الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في تفسير قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إلى غاية الآن رأينا تفسير الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. رأينا أن هذه القراءة، وهي قراءة أكثر القراء، ما ننسخ من آية أو ننسها، فقالوا النسخ هو إزالة حكم الآية أو لفظها، أو لفظها مع حكمها معا، أو ننسها أي ننسها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تبارك وتعالى: سنقرئك فلا تنسى. فثبت بذلك أن هناك آيات الله تعالى ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما على قراءة ننساها وقراءة ابن كثير وبعمر وغيرهما، المقصود أي نؤخرها فلا ننسخها إلا بعد حين، وما يسمى بالنساء. وكنا قد فصلنا القول في التعريف بالنسخ وأنواع النسخ ورد شبه المنكرين له. اليوم يقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يقول الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله: يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسوله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم. تزييف معطوف على رد وبيان وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكار. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانها دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله. بتغيير ما غير الله من حكم التوراة، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. هذا الكلام في الحقيقة واضح، لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى مزيد بيان، فهو كالتذييل لقوله تعالى: ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، كأن سائلا يقول لماذا يفعل الله ذلك؟ الجواب: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن فهو ما يسمى بالتذييل للكلام السابق، فهو يذكر علة ذلك أن له الحكم، له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء، هذا ابتداء. وثانيا أيضا تبين لنا من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله أن الله إذا نسخ شيئا فإنما ينسخه لحكمة، إما لتخفيف ما كان شديدا أو لتشديد ما كان خفيفا، ابتلاء لعباده ليرى من يطيعه ممن لا يطيعه، أو أيضا يكون حتى التشديد في حد ذاته يكون فيه مصلحة قد تخفى على العباد، فهو في ظاهره شديد ولكنه في الحقيقة رحمة. إذن فالجواب ما يسمى بالمنع والتسليم، كل شبهة ترد بهذين الطريقين: المنع ثم التسليم. وهذه ميحة في المناظرات، كل مناظرة ينبغي أن تقترن بهذين السبيلين. المنع هو أن تمنع له مسألة، تقول هذه ما كاش منها أو ليس لك الحق في طرح هذا السؤال. ثانيا نسلم أن لك الحق في طرح هذا السؤال، فهذا هو الجواب. المنع والتسليم دائما نمشي عليها مما يسمى بالجدال العلمي، وهو الذي أمرنا به في قوله تعالى: وجادل بالتي هي أحسن، لأن الله عز وجل في هذه الآية يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ووصف الموعظة باش بالحسنة، الموعظة تكون للموافق أو لمن يوافقك في الحكم ولكن يخطئ فيعصي مثلا، هنا يحتاج إلى موعظة حسنة. الجدال مع من يكون؟ مع المخالف. قال الجدال بالتي هي أحسن، يعني أكثر من الموعظة. إذا كانت الموعظة مع الموافق توصف بالحسن، فإن المجادلة بالتي هي أحسن مع المخالف، وهذا ما يسمى بالترقي. يعني مشي، يعني لا يجوز أن نقلب الأمر، نقول مثلا الموافق نرفق به في الكلام والمخالف نشدد عليه، نقول لا، ربي سبحانه يأمر بالموعظة الحسنة، لا شك أن تكون حسنة مع الموافق، والمجادلة بالتي هي أحسن مع المخالف. تم هذه الطريقة الحسنة التي هي أحسن، هي هذه الطريقة العلمية في النقاش، هو أنك تمنع له ما قال، تقول هذا خطأ ولا يصح، فرضا لو صح أو جواب. أعطيكم مثال، مثلا ترى مثلا بعض الفقهاء كالحنفية يردون حديث المصرات، حديث المصرات هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي تصلخ، يعني يربطون درعها، الدرع اللي يخرج منه اللبن يربطونه حتى يمتلئ لبنا، فإذا أخذوها إلى السوق نزعوا ذلك الحبل فيراها المشتري، ماذا يقول؟ إنها بقرة حلوب أو شاة حلوب، فيشتريها بسعر أكثر مما تستحقه. بعد أيام يكتشف أنها لا تضر من الحليب أكثر من غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى من مصرات فهو بأحد النظرين، إما أن يردها وصاعا من تمر، تمد له صاع تاع تمر، أو ترضى بذلك، فهو بأحد النظرين، لك الخيار، إما تشدها وإما أن تردها له مع صاع من تمر مقابل اللبن الذي استهلكته في هذه الأيام الثلاثة. الحنفية ردوا هذا الحديث، قالوا هذا مخالف للقياس. لماذا مخالف للقياس؟ فقالوا لأن الضمان يكون في المثليات المثليات يعني انت كسرت لك كاس تمد لي كاس مثله، فان لم يكن له مثل تمد قيمته القيمه ديالو الماليه، ما عندكش مثله ما عندك ليس لك مثله يمد لي قيمته. لكن ان تاتيني بشيء لا هو لا تعطيني بمثله وما تعطيش قيمته تعطيني شيء اخر وهو التمر، انا خالف القياس. قال المفروض يرجع له اما لبن الذي استهلكه او يعطيه ما يعادل قيمته. قالوا هذا مخالف للقياس. طبعا هم زادوا ضغطا على إبالة. ماذا قال الحنفي؟ قالوا ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه، والحديث إذا خالف القواعد العامة يشترط في راويه الفقه. حديث آحاد، هذا حديث آحاد قال خالف قاعدة في الضمان، قاعدة عامة في الضمان. وش قالوا إذن؟ تعصب حمالهم على أن يقول عن أبي هريرة إنه ليس بفقيه. فأنت وش تدير؟ المنع، تمنع لهم هذا القاضي، يقول لا أبو هريرة فقيه، وتبدأ تذكر الأدلة على فقهه وكيف كان الناس يأتونه ويستفتونه وغير ذلك. خلاص منعت له القضية الأولى وهي أنه ليس بفقيه، منعتها. ثم فرضا لو سلمنا أنه ليس بفقيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالعبرة بالرواية التي رواها لنا لا بفقهه هو، نأخذ الرواية من أي شخص كان، المهم يكون عدلا في النقل. ثم طبعا تبدأ تبين لهم طريقة أن هذا الحديث لم يخالف القياس وإنما هو مراعي تماما للقياس. كذلك هنا رب سبحانه وتعالى نذكر مثلا نقول أصلا النسخ يفعل الله ما يشاء، يقول لماذا ينسخ الله الأحكام؟ يذكرون بعض الروايات التي لا تصح، بعض الروايات يقول بأن الناس كانوا يسألون يقولوا ما بال محمد، وإن كان هذا سبب النزول الضعيف له ما يشهد له في القرآن، وهو سيقول سفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن يمكن تصحيح تلك الآثار التي تذكر بأن الناس سألوا ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يحرم اليوم شيئا ويحله غدا، ما باله يحل شيء اليوم ويحرمه غدا. احنا نقول هذا يمكن ان يقع بدليل سيقول السفهاء ما ولاهم من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كنا، لكن احنا نقول لماذا ينسخ الله الاحكام؟ الجواب الم تعلم ان الله على كل شيء قادر، الم تعلم ان الله له ملك السماوات، تبدا تجيب هذا الكلام ثم نسلم. لو صح لنا السؤال فهي الجواب أن في النسخ حكما كثيرة كنا بيناها فيما سبق. يقول الحافظ ابن كثير قلت الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه. هذه اقتضت الحكمة في تلك الأيام، كانت حواء لا تحمل إلا توأم، تحمل أنثى وذكر، والبطن الثاني أنثى وذكر، فيتزوج الذكر من البطن الأول الأنثى من البطن الثاني، والذكر من البطن الثاني الأنثى من البطن الأول، وهكذا. كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات. قد يتساءل أحدنا الآن يقول لك هل هذا صحيح؟ قلوا هنا أنه خاطبهم بما ثبت في كتبهم، نقيم عمل حجة بما في كتبهم. في كتبكم أن نوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات حتى الخنزير، وحتى على هذه الرواية حتى الخنزير، حتى السبع، حتى الحيوانات المحرمة، حتى الأفاعي وغير ذلك. ثم نسخ حل بعضها أي حرمه كالخنزير وكالأفاعي ونحو ذلك مما يضر الإنسان. قال ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا. نكاح الأختين أي الجمع بينهما، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، يقصد يعقوب عليه السلام، وهذا يذكرونه في تفسير سورة يوسف عليه السلام بأن يعقوب عليه السلام تزوج من أختين، من أختين راحيل والثانية لا أدري ما اسمها. وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، أي بعد ذلك حرم الجمع بين الأختين. وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل. وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل. وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، بمعنى هم يعترفون بصحة هذه الروايات في كتبهم ولكنهم يصدفون، أي يميلون ويحيلون عنها بتأويل أو بجواب غير مقنع. قال وما يجاب به عن هذه الأدلة، قالكم أجابوا عن هذه الأدلة أجابوا، قالك لكن وما أجاب وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى. أي ربما قالوا هذا ليس بنسخ وإنما هو نساء، تكلمنا عن هذه القضية وش يكون منصفين، وغالب ما الدعية فيه النسخ، وحتى في القرآن الكريم يدخل في جملة النساء، ضربنا مثال على آية النساء حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. إيه هذه الآية قالوا منسوخة بآية النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، في الحقيقة هذا ليس نسخا. لماذا؟ لأن الله هو بذاته وش قال؟ قال واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ربي قال أو يجعل الله لهن سبيلا، أي سأجعل لهم سبيل. ثم نزل الزانية والزاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، وذكر حكم الزنات من المحصنين وغير المحصنين. إذن هذا ليس من النسخ في حقيقته، هم هكذا يجيبون، هذا ليس نسخا، هذا من النساء. وش يقول لك ابن كثير رحمه الله؟ يقول لك وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود، يعني المقصود من قضية النسخ ليس هو الدفاع عن النسخ بس، وإنما المقصود هو الدفاع عن القرآن الكريم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود عندما أنكروا النسخ لم ينكروه دفاعا عن جناب الله عز وجل بأنه فيه البداء ونحو ذلك مما رأيناه، هم وإنما ينكرون النسخ لأن لا يضطروا إلى القول بنسخ التوراة بالقرآن، ولو كان يأمنوا بالنسخ يعترفوا بالنسخ سيضطرون إلى القول بنسخ التوراة بالقرآن الكريم. قال لك احنا هذا هو المقصود، قال ابن كثير سموه واش تحبوا نساء، المقصود ما هو؟ أن حتى لو كان نساء، المهم في الأخير، المهم في الأخير أنساءكم الله إلى أن تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تبعوا هذا الشرع حتى تجي الشريعة الأخيرة، هاي لك الشريعة الأخيرة. قال إذ هو المقصود وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات، أو النساء مغيات أي إلى غاية، تبع التوراة إلى غاية مجيء الإنجيل، تبع الإنجيل إلى غاية مجيء القرآن الكريم، مغيات، مهم في الأخير نوصلوين للقرآن. قال وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا لقوله ثم كقوله، كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يعقل أن يقول قائل هذا النسخ أتم الصيام إلى الليل، هذه غاية ليس نسخا. قال لك هكذا ربي قال تبعوا التوراة حتى تجي الإنجيل، قال هذا ليس نسخا. ما ليش؟ قال سواء قلتم إن هذه الشرائع المتقدمة مغياتا، وقيل إنها مطلقة، لا تبعوا التوراة وتبعوا بعد ذلك تبعوا الإنجيل، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير، مش ماذا على كل تقدير؟ سواء قلتم إنها مغيات أو إنها مطلقة، فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب وهو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى، ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية. فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب، حال مقدم من وقوع التي نزل في صدرها وقوع النسخ خطابا لأهل الكتاب، التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ، تقدير الكلام التي نزل في صدرها 85 آية أو 86، التي نزل في صدرها وقوع النسخ خطابا مع أهل الكتاب، هذا التقدير، التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، كما سيأتي تفسيره. قال: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى. شو الدقة في أحكام الله تعالى، ليس في الأخبار، قلنا لا يوجد نسخ في الأخبار، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر، هذا معتزلي، لم يقع شيء من ذلك في القرآن. أبو مسلم الأصبهاني هو حامل راية نفي وقوع النسخ في القرآن الكريم، قالوا ليس، قال ليس ثمة نسخ. وقوله ضعيف مردود مرذول، قوله ضعيف نقلا وعقلا، أدلة كثيرة على إثبات النسخ. شفنا دليل من سفة الصحابة، من قول الصحابة شنو هو في البخاري، وش قال عمر بن الخطاب: إننا لا ندع كثيرا من قول أبي، أبي بن كعب أقرأ الناس، إننا لا ندع من كثيرا من قول أبي، لأنه قال، وش قال أبي بن كعب رضي الله تعالى، قال: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدع شيئا أي من القرآن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش معناتها أبو عمر الخطاب، وش حاب يقول لنا؟ حاب يقول لنا باللي ما نقدرش ندفعوا واحد يأخذ بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما هو منسوخ. قرأ تتمة الحديث عمر: إننا لا ندع شيئا، لا ندع كثيرا من قول أبي إذ قال: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فهم باللي احيانا ندع شيئا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالك في الصلاه قاع ايه هذه ونعودوا ما ناخذوش بها، كيما شيخه والشيخ، الشيخ والشيخه اذا زنايا، هذه ما نقراوهاش خلاص. هو يقول لك لا ادع شيئا، وربي يقول: ما ننسخ من ايه او ننسيها. اذا هذا من اقوال الصحابه رضي الله تعالى. ثم الواقع يدل على خلاف ما قاله ابو مسلم الاصفهاني، الواقع آيات كثيرة، قدر نقول ماش ما نبالغوش شي كثيرة، كثيرة دوب الإنسان يبدأ يبحث في مبحث النسخ لا يجد أكثر من 5 آيات منسوخة، شي إنسان ما يبالغش. يعني هذا تقرأ أنت مثلا في أصول الفقه عندما يذكرون في شروط الاجتهاد، يقول لك: وينبغي معرفة آيات المنسوخة والناسخ والمنسوخ، تقول خلاص يعني الناسخ والمنسوخ هذا غابة لا تستطيع التمييز بين النسخ والمنسوخ. وفي الحقيقة إنما ورد صحيح من الآيات التي ثبت فيها القول بالنسخ لا يتعدى 5 آيات، في قلنا من نبالغ وجعلها 200 آية، وفي منهم من توسط كالسيوطي رحمه الله قال 20 آية، وابن الجوزي قال 9، عنده كتاب رائع اسمه الناسخ والمنسوخ، ناسخ القرآن ومنسوخ، هذا كتاب رائع، ناسخ القرآن ومنسوخه، اللي يقدر عنده خاصة التحقيق رائع للشيخ سليم أسد الداراني من دار الرية يعني سوري، هذا كنا قد لقيناه في الشام وزرناه، يعني من العلماء المحققين، عنده تحقيق مسند الداري، والشيخ الألباني أثنى عليه في السلسلة الصحيحة، يعني أخونا سليم يعني يعجبه التحقيق تاعه لمسند الدارمي، وحقق هذا الكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لحسين سليم أسد الداراني، رائع. يعني التحقيق تاعو راه يرد كل الشبه التي وردت في بعض الآيات التي قيل إنها منسوخة وهي ليست منسوخة. في الأخير يعني تصل إلى 5 آيات يمكن القول بنسخها. يعني أبو مسلم الأصبهاني استفاد منه في حاجة باش يكون إنسان منصف، هذا أبو مسلم الأصبهاني تستفيد منه في شيء، أنه رد على الغلاة القائلين بالنسخ كل آية منسوخة، ما في واحد رد هذه الأقوال مثله. ولما باش تدبر كلام أبي مسلم الأصبهاني صعب اليوم، لكن تروح للرازي ما في مفاتيح الغيب تصيبه، كل آية قيل إنها منسوخة يذكر الرازي قول أبي مسلم الأصبهاني كيف يردها، رد طيب جيد. أحيانا لا، لم يسعفه، لم يحالفه الصواب فتكلف. لذلك شوف ابن كثير رحمه الله ماذا يقول، قال: وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف أي تكلف، قد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة ب4 أشهر. الآية واضحة، آية تقول 4 أشهر و10، وآية تقول متاع إلى الحول غير إخراج، فهم. لكن أنت الآن باش يكون أيضا الإنسان منصف، وش هو جواب ابن مسلم؟ حسب ما هذه معلومات قديمة أظنه هو القائل بها، أظنه هو قائلها، يمكن غيره. تعرف الإنسان كي يكون قرأ حاجة قديمة يمكن يبدأ يخلط الأقوال، يعزو قول إلى قول، لكن يمكن هو يقول لك: ألا يمكن العمل بآية الحول؟ يعني امرأة مات زوجها وأردنا تركها في بيتها سنة، ماشي غير 4 أشهر و10،
ثم جمع بين الآيتين.
إيه قال لك 4 أشهر و10 نعمل بها، لا نعمل بها، بتعمل بها عمل بها، لكن لا تمنعني من أن أعمل بالآية تاع الحول. وهذا يذهب إليه أيضا الشيخ السعدي في تفسيره، يقول لك يمكن العمل بها، مفهوم لا؟ ابن كثير يقول لك فيه تعسف. علاش فيه تعسف؟ لأن البحث ليس في إمكانية العمل بالشيء المنسوخ، يبقى دائما الاستحباب، وهذا قلنا به وإن لم يذكره الأصوليون في كتبهم الأصول الفقه، ما يذكروش. قلت الواحد الذي ذكره خذكم ابن القيم في مفتاح دار السعادة في غير مظانه يذكرها، يقول لا يوجد نسخ من جميع الوجوه، بمعنى آية قيل إنها منسوخة أصواب، لكن يجوز لي نعمل بها استحبابا
من الوجوب إلى الاستحباب.
طبعا آية المصابة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يكون 100، شوف مع الأول 20 صابرون يغلبوا 200، يعني واجب عليك تصابر 10 10 10، يجوز أدمين عليك ما يجوز لكش تهرب، تقاتلهم حتى تموت، 11 يجوز لك تفر، 10 ما يجوز لكش تفر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إذا صار 100 ب200 يعني 1 ب2، 3 يجوز لي نهرب، صح 2 ما يجوزيش نهرب، مفهوم؟ إيه أنا حبيت نصابر 10، شو هذي منعني؟ لا أحد يمنعني، إذا نبقى ونصابر 10 استحبابا، صح؟ صح العزيمة 2، صح يجوز لي نعمل بالمستحب، عرفت متى ليس هناك نسخ من جميع الوجوه، يعني أنسخ الحكم الواجب صح يبقى استحباب. إيه أبو مسلم الأصبهاني هنا غلط، مادام لما رأى أنه يمكن العمل بالآيات التي قيل عنها أنها منسوخة، مادام يمكن العمل بها قال إذا ليس هناك نسخ، قل له نسخ الحكم، ما هو الحكم؟ عندنا 5، عندنا المباح الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، هل رفع الواجب تاع 10 مصابة 10 ورفع؟ خلاص ما تحقق النسخ، بقي المستحب، فمحبط لدارة منه. هذا الرفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي هذا هو النسخ، خلاص ماذا رفعنا الوجوب؟ هل رفعنا متاعا إلى الحول رفعناها ورجعناها إلى 14 و10؟ تبقى الحول استحبابا، بصح رفعناها الوجوب، كان معلوم الواجب بسنة، دو كان 14 و10 هو الواجب وبقى هذا مستحب، إذا رفعنا الحكم اللي هو الواجب، إذا هذا هو النسخ. هنا غفل، هذه الغفلة التي حدثت له. قال فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة، ماذا قال تحويل القبلة إلى الكعبة؟ احنا ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة إلى بيت المقدس، ها هو الحكم، واجب استقبال القبلة، قبلة بيت المقدس، هذا هو الواجب. رفع الله هذا الحكم وجعله إلى الكعبة. هل يمكن العمل بالقبلة استحبابا بيت المقدس؟ قولوا لا. أنا بدأ يتأسف، إذن فقال كان تعسف كثير. إنسان لا يقول يمكن أن يكون هذا مثال صحيح للنسخ، وهو نسخ القبلة. هذا من أصح الأمثلة للقول بالنسخ، بل من جميع الوجوه. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. طبعا المناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجب عليهم حتى لا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأسئلة والمناجاة، فرض الله عليهم صدقة. فصار الذي ليس لديه مال لا 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 يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة. لكن يبقى الحكم مستحبا ولا لا؟ إذا عرف أن أناجي الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر بين يدي نجواه صدقة، أين المشكلة؟ قال وغير ذلك والله أعلم. وهنا هذا فصل تقبل خلدي العنوان، فصل في جواب أبي مسلم الأصبهاني المانع للنسخ في القرآن. قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها. احنا نقول أول شيء ما مناسبة هذه الآية لما قلها؟ كنا نتحدث عن النسخ، فلماذا الآن يتحدث عن النهي عن السؤال؟ فتشير الآية إلى أنهم لم يسألوا، سألوا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئلوا. إذن الآية تشير في حد ذاتها إلى أنهم لم يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء مما يعد السؤال عنه ضلالا وانحرافا. لكن الله عز وجل كأنه يشير إلى أن ثمة إرادة نية. لا أم تريدون. إذن في هناك بعض الناس يخترج صدورهم بعض الشكوك والشبهات التي طرحها اليهود في مسألة النسخ. كان ما كان في تعرضوا لمسألة النسخ، مسألة صعبة، شو أقل الدليل؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على قبلة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذا كان الناس انحرفوا في مسألة القبلة، كيف يعني كنا نصلي إلى مكان سرنا نصلي إلى مكان آخر؟ ماشي ساهل. تكلمنا عن هذه القضية أيضا، تكلمنا عليها. المشركون يقولون قد حن إلى عبادته أجداده، واليهود يقول لك شبهة اليهود، يقول لك إن كان على حق فلماذا تركها، وإن كان على باطل هل يكون نبي على باطل؟ يعني هذه الشبهات هذه قد تجعل الناس يسألون هذا السؤال، لماذا النسخ؟ لماذا اليوم نستقبل هذه وغدا نستقبل هذه؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ في الحقيقة هو السؤال عن النسخ ليس كسؤال، لو سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يا رسول الله لماذا هذا النسخ، هل يكون هذا السؤال كسؤال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وغير ذلك مما سألوه، سألوا أشياء صعبة. فهنا وش يقول المفسرون؟ ظنه الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، يقول لك أراد الله عز وجل أن يقطع هذا السبيل تاع الأسئلة فيما يشرعه الله عز وجل. أراد الله أن يقطع أسئلتهم من الآن قبل أن يصلوا، لأنهم لو تركهم لاسترسلوا، فسيسترسلون ويصبحون يطرحون كثير من الأسئلة حتى يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل مع موسى، حتى يصلوا إلى الأسئلة التي توقع في الضلال. إذن هو أراد الله أن يقطع عنهم بداية الانحراف والأسئلة هذه فيما يختار الله فعله. أراد الله فعل هذا، خلاص انتهى، ما تقولش علاش، لماذا لو تركتكم تسألوا هذا السؤال سيستدرجكم الشيطان حتى تسألوا ما هو أعظم من هذا كما سئل موسى من قبل. إذن هذا وأيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الشيء، هذا مناسبة، كان الله عز وجل يقول للأنبياء، كان الله عز وجل يقول للمؤمنين لا يجوز لكم أن تعترضوا على النسخ وأن تسألوا لماذا هذا النسخ، السؤال سيقودكم إلى الاعتراض. ناظره قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، احنا نعلم أن الذي يسرق البيضة لا تقطع يده، الذي يسرق الحبل لا تقطع يده، لأن قطع اليد فيما زاد على 10 دراهم ربع دينار فصاعدا بالإجماع. كيف يقول بيضة تقطع؟ قالت لا، هذا ما قاله ليسرق بيضة، فسيعتاد السارقة حتى يصل إلى أن يسرق ما يفاق بربع دينار. لذلك من الأمثال الفرنجية كي فولان أف فولان بف، يسرق بيضة يسرق بقرة، وفي السورية يقول لك اللي يسرق حبل اللي يسرق جمل. خاطر البداية دي الخطوة الأولى صعبة، الخطوة الأولى صعبة، غير تسرق مرة لا واحدة تشندو تقولي لك بحكم العادة، لأن لهذا الاعتراض هو بداية الانحراف، فتصيرون مثل قوم موسى. يقول ابن كثير نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم. هذا السؤال سيأتي معنا إن شاء الله في آية الأنعام، أنه يشمل المسائل الشرعية والكونية، المسائل الشرعية والكونية. ما تجيش تسأل قل يا رسول الله أحلال هذا، لم ينزل فيه شيء، خذ بالأصل وما لكم من لا تأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصلت لكم ما حرم، فلماذا تسأل عن غيره؟ فهم لا، هذه الأسئلة الشرعية. كيف مسائل كونية، من أبي؟ تعرفوا قصة، تعرفوا حديث عمر الخطاب في البخاري ومسلم، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي؟ قال أبوك فلان، والآخر قال من أبي؟ أبوك فلان، فاشتد غضبه فجثى عمر الخطاب على ركبتيه وقال آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة، ها شوف سؤالك هذا جعلك تعيش في ضنك في العيش، كنت أنت تنسب نفسك إلى فلان، الآن سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من أبي، أو أعطاك اسم أبيك الحقيقي وعرفت أن أمك وأنك لست ابن أبيك الذي تنسب إليه، إن تبدأ لكم تسؤكم، سواء كانت أسئلة شرعية أو أسئلة كونية، تعمل المسائل كلها، يعني المفروض تصبر حتى ينزل الله تعالى فيها، فإن خفي عنك مدلول الكلمة أو تفصيل هذا المجمل ما تسأل. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت أقيم الصلاة كيف نصلي، سؤال مليح، لكن أنك تسأل عن أصل الحكم هذا خطأ. أو ما معناها الآية؟ أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا كان باب شر على الأمة، فيعاقب الأمة به، تعاقب الأمة به، وفي الآخرة له إثم. هذا السؤال الذي حرم الشيء المباح من أجل مسألته، وهذا طبعا فيه موعظة أيضا، فيه موعظة في الدعوة. إذا كان هذا حرم الله تعالى شيئا يؤكل أو يلبس أو، فكيف بمن كان حرم المؤمن من طريق الخير؟ أعظم المسلمين جرما من كان سببا في حرمان إنسان من الهداية، إنسان على طريق الهداية وانت تجي تصد عن الصراط المستقيم بسبب سوء أخلاقك. ويحدث كثيرا في المساجد، إنسان يدخل في المسجد فالإيمان مثلا يظهر عليه، فإذا به يصطدم بشخص ينفره من الدين فينصرف عن الهداية. مش هو أعظم المسلمين جرما؟ هذا حرم الإنسان من الهداية والعياذ بالله. فهنا يقول: ولما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، قصة عبادة بن الصامت، وهنا حدث عقاب لما حدث عقاب، حدث عقاب في قوم عبادة بن الصامت. عجيب عبك تقرأ خطرات السيرة وتتمع عنها تحير، تشوف أحد الأشياء ترى مربوطة بالحنا ما في قولها. لأن عبادة بن الصامت ماذا قال؟ قال: إن رأيت الرجل مع امرأتي لا أضربنه بالسيف غير مصفح. من أخذ ما يحبوا يأدبوا إنسان يضربوا بالسيف مصفح، الصفيحة ديالو الصفحة تاعو الصفحة هذيك ما تجرحش ما تقتلش، ضرب التأديب. وإذا حبوا يقتلوه يضربوه سلطن، بمعنى بحد السيف يضربوه يقتلوه. قال: كان يضربوا بالسيف غير مصفح، مش بالطرف تاعو، يعني يقتلوه. والدعوة بلوى، بمجرد ما قال هذا أيام بعدها حدث الذي حدث. وين في قومه هلال بن أمية اتهم امرأة زوجته بشريك بن سمحاء، تعرفوا القصة، ونزلت آيات اللعان، نزلت آيات اللعان. وفي قومه، في قوم عبادة بن الصامت، قال: فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وهو القذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك وهو العرض الذي مسر. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام؟ أكل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك: نهينا عن أن نسأل، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. لماذا خص أهل البادية؟ عارفوا لأن أهل البادية ليس لديهم مثل نحن نسموه مثلا بدرجة أنا الظرافة، ظريف يعني يحشم، لكن أهل البادية لا يسأل، لا يهمه شيء، فيهم جفاء، من بدأ جفاء فيهم جفاء فيسأل لا يهمه. فقال: كنا نفرح كي يجي واحد أعرابي يسأل احنا نستفيد. قال: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب، أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة، عندكم تأتي ولا يأتي؟ يأتي، هو في حقيقة الرواية تأتي، إن كان ليأتي، جوزة يجوز تقول يأتي السنة، لأنه يعني مؤنث مجازي، المؤنث المجازي يجوز تذكير الفعل معه وتأنيثه، يقول طلع الشمس ولا طلعت الشمس، كلاهما صحيح. إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. إن مشدد أنا إننا كنا نتمنى الأعراب يجوا. هذا الحديث لاحظوا هو نسبه من إلى من؟ إلى أبي يعلى الموصلي. هو لو بحثت في مسند أبي يعلى الموصلي وتحدثنا عنه قبل قليل لحق حسين سليم أسد الدار لا تجده، حتى الشيخ شاكر رحمه الله قال لم أجده، لم يجده في زوائد، أظن في مجمع الزوائد على الهيثمي، لم يجده. والزوائد وضعت لما زاد على الكتب الستة، هي لم يجده في مجمع الزوائد. وش تقول لم يرويه أبو يعلى؟ فإذا بحثت عنه أين تجده؟ في مسند الروياني، ماشي مسند أبي يعلى الموصلي، أبو يعلى الموصلي. ولماذا قال أبو يعلى الموصلي؟ لأن هناك أبو يعلى الفراء، أبو يعلى الفراء هذاك في الحقيقة من علماء الكلام، حنبلي من علماء الكلام، قليل حنبلي من علماء الكلام
متقدم.
إيه عنده كتاب إبطال التأويلات فيه بعض الأخطاء العقادية، باش تعرف ماشي منصب أبو يعلى متى أبو يعلى، لكن أبو يعلى الموصلي محدث، كان أبو يعلى الفراء هذا من علماء الكلام. بصح كل رواة الحديث الروياني، ويقول الشيخ أحمد شاكر عن هذا السند إسناده صحيح، إسناده صحيح، لكن إذا الخطأ منين؟ من ابن كثير؟ لا، ليس هناك خطأ، ابن كثير مصيب فيما قاله. فنقول النسخة التي لدينا من مسند أبي يعلى لا يوجد في هذا الحديث. علاش؟ كيف عرفنا؟ كيف عرفنا بالمشي الخطأ تابعي؟ لما تبحث عن الحديث تصيب في المطالب العالية، المطالب العالية تاع ابن حجر الذي أيضا فيه من كتب الزوائد، المطالب العالية يعزو الحديث إلى أبي يعلى وراء أبو يعلى الموصلي رحمه الله الحديث. إذن المطبوع لدينا لا يوجد في هذا الحديث، لكن المخطوط أو الأصل في مسند أبي يعلى سقط منه هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا له طريق آخر، وإسناد صحيح له طريق آخر، وجدته في الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي بسند بطريق آخر تماما فيشهد له. قال: وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر الميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. هذا الأثر ضعيف، لأن عطاء بن السائب ضعفه العلماء، اختلط يعني بآخره في آخر حياته. وهذا الرابي عنه شكون قبل عطاء؟ شكون عندكم؟
فضيل،
محمد بن فضيل.
ابن فضيل،
ايه ابن فضيل ومحمد بن فضيل، هذا روى عنه بعد الاختلاط، روى عنه بعد ما اختلط، اذا فلا يصح سند هذا الاثر. لكن المعنى، المعنى الصحيح في الجمله، صحيح في الجمله، في الصحابه رضي الله تعالى عنهم، كي تسمع الاسئله التي ذكرها الله في القران كلها فيما ينفع. يسألونك عن خمر الميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن كلها نافعة، لكن هذا لا يمنع من وقوع بعض الصحابة في الخطأ، فسألوا عما لا يعنيهم بدليل
حج.
الحج هذا في كل عام يا رسول الله؟ لا، لو قلت نعم داروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت لوجبت لما استطعتم. هذا الذي سأل أحكام كونية، من أبي
لهذا حج؟
يمكن. قال: وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون. علاش قال بل تريدون؟ لأن أم في لغة العرب لدينا معنى، لها معنيان. المعنى الأول عاطفة، تعطف كما أو والواو، ثم وضابطها تقع بين مفردين: أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو. مش تعرف أم هنا؟ أجاء زيد فاعل أم عمرو معطوف على الفاعل. كي تدخل على جملة، كي تدخل على جملة هنا تقول لي بمعنى بل، بل المتضمنة للاستفهام، هذا قليل ذكر من النحاة، بل متضمنة لهمزة الاستفهام. بل أتجعل، بل أتريدون أن، جاء في قوله بل ويسكتوا. هذا ابن كثير رحمه الله قال بل، لكن الصواب أن يقال إنها تفيد الإضراب مع الاستفهام تقدير كلام بل أتريدون بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. قال أو هي على بابها في الاستفهام وهذا ضعيف. علاش؟ شيء وضعيف وضعيف من بعد ما عرفنا الراجح وإلا قبل ما نعرف الراجح هو صحيح الكلام تاعه. هو علاش علاش قال هذا؟ لأنه هم وش عندهم أم تفيد مع عطف أو إضراب بمعنى بل مفهوم. هو قال لك أو تبقى على بابها الاستفهام. حنا نقولهم حتى بل لما كانت الإضراب تضمنت معنى استفهام فهي إذن أي بل تريدون وهي على بابها في الاستفهام تبقى دائما على بابها في الاستفهام. قال وهو إنكاري استفهام ثلاثة حقيقي إنكاري تقريري. الحقيقي من الجاهل تقريري من الموافق إنكاري المخالف سهل جازيت مع باريش هذا حقيقي استفهام حقيقي ربي سبحانه يعلم كل شيء. إذا فهو إذا لا مستحيل يكون في سؤال الله استفهام حقيقي. إذن هو إما إنكاري
أو تقريري.
تقريري إنكاري إذا تكلم مع الكفار المخالفين وموافق تقريري أنا نشرح لك خسبرك انتظر منك أن تقول نعم. خلاف الإنكار في الله شك أم وهو إنكاري وهو يعم المؤمنين والكافرين. علاش قال وهو يعم المؤمنين والكافرين؟ لأنه يرد على من قال إن الخطاب هنا للمؤمنين فقط. لماذا؟ لقوله تعالى تريدوا أن تسألوا رسولكم. قال لك هذا دليل على الخاص بالمؤمنين. الأخرين قالوا لا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الناس كافة أمة الدعوة. قال وهو يعم المؤمنين والكافرين فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وش قالوا؟
أرنا الله جهرة.
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا وش استدل به بعض العلماء؟ الله أعلم. اختلط بعض الناس يقرأوا القرآن ونحن كما نقرأه. الذي يزعم أنه وراء الله في الدنيا فهو أكفر ممن قال نزل علينا كتاب نزل علي كتاب أكثر من دعا النبوة. واش قالوا؟ يسألك أهل الكتاب
أن تنزل
عليهم تنزل عليهم كتابا من السماء. شيء عظيم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. يعني اللي يقول لك باللي شفت ربي جهرة كالصوفية نعذرهم بالجهل على كل حال نعذرهم بجهلهم كغلاة المتصوفة. فهذا في الحقيقة أكفر ممن يقول نزل علي كتاب من السماء. هذا كلام شيخ هذا كلام شيخ الإسلام تيمية أظنه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أظن قلت كان بعض الناس في قراءة القرآن قراءة بقلب غير قلب البشر يعني كان في عبادة وصل واحد الدرجة تاع النورانية هذيك وفهم هذاك الله. وإلا فيه يقدر في يكون عادي مستحيل تصل إلى مثل هذا الفهم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه سبق الحديث عن محمد بن أبي محمد عن كريمة. تكلمنا عن هذه الرواية أنها ضعيفة لا تصح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارته هو الذنب وهي الكفارة. فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. لكن هذا لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال ضعيف فيه انقطاع. قال فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كانوا هاو بش أعطانا ربي سبحانه خير مما أعطى بني إسرائيل. وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قلنا هذا ضعيف. وقال مجاهد أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة. قال سألت قريش محمدا أن يجعل لهم الصفا ذهبا. هذا أصل القصة صحيح، لكن ليس هو سبب نزول هذه الآية. لماذا؟ هذه في المدينة نسخ قضية البقرة، نزلت في المدينة، ما في آية في البقرة واحدة نزلت في مكة، كلها مدنية. إذن أصل القصة صحيح، سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم إلى ذلك أو يعذبهم، إن لم يؤمنوا عذبهم عذابا لم يعذبوا أحدا من العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا، ما جاوبهمش، لا تجيبهم، شوف الرحمة ده. خاف لو كان يجاوبهم يجعلهم الصفا ذهبا ثم لا يؤمنون أن يعذبهم عذابا لا يعذب أحدا من العالم. قال لا، خلي بالعقل نزعيهم مش بالخوارق. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. فأبوا ورجعوا. طبعا هذا قول مجاهد، ليس مرفوعا، ليس مرفوعا، لا تغتر، حاجة مرفعهاش إلى صحابي فهو ضعيف، يعني مجاهد لو كان قال ابن عباس والسند إلى مجاهد ضعيف ما نخذوش، يقول مجاهد هكذا من عنده نقبلوها، لا ينبغي أن نكون سذاجا. لا، قل يا مجاهد ما شئت، لكن العبرة بالسند، من أين لك هذا؟ مجاهد أنت لم تحضر هذه القصة. فأبوا ورجعوا، لكن أصل القصة بتاع الصفا ذهبا سألوه صحيح. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراع، هذا هو الصواب في الجملة كلها. أما من سأل جاهلا ويريد التعلم عن شيء مبهم أو مجمل فلا بأس، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. شوهدتها وجه التشبيه، كما سئل موسى من قبل، أي إياكم أن تسألوا أسئلة التعنت والعناد والاقتراحات، تلك الأسئلة التي سألها بنو إسرائيل موسى، هو المقصود. فلا داعي لتخصيص مسألة معينة سؤال معين، العبرة بالكيفية ليس بذات المسألة. لا تسألوا أسئلة التعنت وانتهى. والنسخ لو سألوا هذا من أسئلة التعنت، لماذا تنسخ؟ سبحان الله، تدخلت فيما يعني هذا ليس لك. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف، خش تقدير الكلام، فقد ضل السبيل السواء، السواء هو الوسط المستقيم، فقد ضل السبيل السواء، لكن هنا العرب تضيف الصفة إلى الموصوف سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية يتبدل الشدة بالرخاء. ثم قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إلى آخره، هذا نراه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.